بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة الأكارم، فاستئنافا لدروس اليوم نستمر فيما كنا بصدد الحديث عنه. وقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. تحدثنا عن الوزن الأول أو الثاني بترتيبه الذي هو فعل المضموم، وعرفنا أن قاعدته المضطردة التي لا تتخلف بحال لزوم ضمة العين ماضيا ومضارعا. ثم انتقلنا إلى الوزن الثالث وهو مكسور العين فاعلا، طبعا رتبها بتقديم الأثقل فالذي يقل عنه ثقلا، لأن الكسرة أخف من الضمة وإن كانت أثقل من الفتحة. أما الكسرة التي في عين فعل فإنها تصبح فتحة في المضارع، فتقول فهم يفهم ورضي يرضى وعلم يعلم، هذا الذي عبر عنه بقوله وافتح موضع الكسر، فموضع الكسر هو العين في الماضي، وافتح موضع الكسر في المبني أي في المضارع الذي تبنيه من فعل المكسور. لكن لما كانت هذه القاعدة فيها بعض الشذوذ، بمعنى أنها لا تطرد بحال إطباق، احتاج رحمة الله عليه كعادته في هذا النظم أن يذكر المستثنيات. فابن مالك كما سيأتي معنا إن شاء الله دائما يؤصل القاعدة الرئيسة، القاعدة الكلية، ثم إن كان من مستثنيات شذت عنها ذكرها وجمعها لك استجماعا للفائدة حتى تستحضر القاعدة وتستحضر ما شذ عنها، وحينئذ ما وراء ذلك لا يكون إلا تابعا للقاعدة. ثم إن هذا الشذوذ أيها الإخوة، الشذوذ من فاعل مكسور العين في المضارع نوعان: بعض الأفعال الشاذة فيها القياس. ما هو القياس؟ قلنا القياس هو الفتح، إذن فعل يفعل، أليس كذلك؟ فعل الكسرة في العين تصبح فتحة في المضارع، ففيها القياس، ولكن فيها إلى جانب القياس كسر شاذ، إذن فتقول فعل يفعل قياسا ويفعل شذوذا، وهي أفعال. جمعها بقوله وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحرت عنب استي استوله يبس وهلا، أفعال على وزن فعل مكسور العين حقها أن تفتح، نعم جاءت مفتوحة في المضارع ولكن إلى جانب ذلك فيها كسر شاذ. أولها حسب، فتقول حسب يحسب قياسا ويحسب شذوذا، وبهما القراءة قرئ بهذا وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا، فقراءة مثلا المغاربة قراءة نافع تحسبونه، وقراءة المشارقة قراءة الكوفيين تحسبونه هينا. وإذن فيه قياس بالفتح وفيه شذوذ بالكسر. لماذا سمي شاذا؟ لأنه لم يقتصر على القياس، فيه القياس وزيادة، فيه القياس وزيادة. إذن أولها حسب يحسب حسبانا ومحسبة، ومحسبة حسب أيها الإخوة بالكسرة وليست حسب، دائما أنبه على دقة الحركات لأن الحركة تحيل المعنى وتغيره. حسب من الحساب، حسبت الشيء حسابا أي عددته، أما حسب بمعنى ظننت تفيد الرجحان، حسبته حسبانا وحسب الحساب حسبانا. طيب، إذن أولها حسب يحسب ويحسب، ثانيها وجان فيه من احسب مع وغيرت، وغر فلان أي توقد غيظا وحنقا وحقدا، تقول وغر صدره، وغر صدره أو فلان وغر الصدر. إذن وغر كيف سنصوغه في المضارع؟ يوغر قياسا و أين هو الشذوذ؟ يوغر، لكننا لا ننطق الواو لأن القاعدة تقتضي أن الواو متى وقعت مكتنفة بين عدوتيها بين الياء والكسرة حذفت، فيقال يغير، فيقال يغير. إذن يوغر قياسا ويغير شذوذا. وفلان وغر الصدر كما قال ضرار بن الخطاب الفهري يشكو سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول في وصفه وقد هم أن يستأصل شأفة قريش في عام الفتح وقد كان معه لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه وغر الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء. ذلكم باب الاقتضاء فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم الفتح يوم دخل مكة كان لواؤه بيد سعد بن عبادة سيد الخزرج، سيد الخزرج الأنصاري رضي الله عنه، وهو دائما يتذكر صنيع قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا به وبأصحابه الأوائل. فلما كان بيده اللواء حتى إذا مر به في فناء الكعبة أو في يعني في صف يعني في في داخل مكة مر بأبي سفيان بن حرب فنظر إليه شزرا وقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل المحرمة، اليوم أذل الله قريشا بهذا الوغر. فأبو سفيان خاف على نفسه وعلى قومه، فما هو إلا أن أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاب الأنصار، فناداه أبو سفيان: يا رسول الله، أمرت بقتل قومك؟ فإنه قد مر بنا سعد بن عبادة ومن معه فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل المحرمة، اليوم أذل الله قريشا، وإني أنشدك الله في قومك، فإنك أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم. وقام عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فقال نفس الشيء، وقال: يا رسول الله، إنا لا نأمن من سعد أن تكون منه في قريش صولة. فما هو إلا أن أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع اللواء من يده وأسلمه لابنه قيس. شوف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخاطره، لم يسلم لآخر، فرأى عليه الصلاة والسلام أنه لم يخرج عنه لما صار إلى ابنه. لكن سعد بن عبادة لما جاءه الخبر أبى، وقد أخذ اللواء بيقين، فما كان ليتركه إلا بيقين، فقال: حتى أرى أمارة من النبي. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعمامته، فحينئذ أسلمها لابنه. وهي يعني قام في ذلك الوقت هذا الرجل الذي هو ضرار بن الخطاب الفهري، وليس أخا لعمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب عدوي من بني عدي، أما هو فهذا فهري، لكنه تشابه في اسم الوالد. فأنشأ قصيدة في هذا الصدد، وهم يقول فيها: يا نبي الهدى، إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، أي أهل مكة، وغر الصدر لا يهم خزرجي لو يستطيع رمانا بالنسر والعواء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، وغر الصدر وهو الشاهد لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء، إلى آخر الأبيات، أبيات كثيرة على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهؤلاء جميعا رحمة بقريش يعني قومه عليه الصلاة والسلام، فنزع اللواء كما قلنا وأسلمه. إذن فالشاهد هو كلمة وغير. هذه الاستطرادات أحيانا يعني أحاول أن أذكر بعض الشواهد أيها الإخوة لأغرس فيكم حب الأدب العربي وحب الشعر، لأن الشعر ديوان العرب، كما قال سيدنا ابن عباس: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم الحرف من كلام الله الذي أنزله بلسانهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة ذلك. القرآن تفهم مفرداته وتراكيبه بفهم العرب الذين نزل بلسانهم، فالشعر ليس مقصودا لذاته وإن اختلفت مواضيعه، حتى وإن كانت في الغزل أو غير ذلك، وإنما المقصود أن تستوعب الكلمة والمفردة القرآنية بمثل ما استوعبت العرب كلامها. وذلك سيدنا عباس كان يعني عظيم الحفظ، واسع الحفظ من أشعار الجاهلية، حتى إنه كان له يوم لا يأتيه فيه إلا من أراد التعرف على شعره، كان له يوم للفقه وللتفسير ويوم للشعر. طيب، إذن فتقول وغيرا توقد غيظا، وكذلك وحر بنفس المعنى، أو أن الوحر ما كان حقدا في الصدر، وأن الوغر ما كان متمكنا من القلب أشد وأشد. فتقول وغر فلان ووحر، يوغر ويغر ويوحر ويحر، قياسا وشذوذا، قياسا بالفتح، وطبعا الصيغة واحدة فقط تختلف المعاني. أيضا مع وغرت وحر تنعم، تقول نعم فلان بمعنى حسنت حاله، والاسم منه النعمة بالفتح، ذرني والمكذبين أولي النعمة. ما معنى النعمة؟ أي التنعم، ليست النعمة، النعمة هي اليد العطية، اليد البيضاء كما يقال، أما النعمة يقول ابن المرحل رحمه الله تعالى: والنعمة النعيم والتنعم، والنعمة اليد وهن الأنعم، تجمع كلها على أنعم. لكن فرق بين النعمة ذرني والمكذبين أولي النعمة، أي أولي التنعم والخفض والسعة في العيش، أما النعمة فهي العطية واليد البيضاء. فتقول نعم فلان حسنت حاله، ينعم قياسا وينعم شذوذا. كذلك بئست، نعم بئست، بئس فلان بعكس نعمة، بئس ساءت حاله فهو في بؤس وبؤسا بألف مقصورة، فهو بائس، أطعم البائس الفقير. فتقول بئس يبأس ويبئس، بئس فلان ساءت حاله وعيشه، يبأس قياسا ويبئس شذوذا، كذلك يئس من الشيء انقطع فيه طمعه أو انقطع عنه طمعه، يئس ييأس وييئس، والأول وأفصح وهو لغة القرآن، ولا تيأسوا من روح الله. وفي الآية الأخرى حتى إذا استيأس، ولكن هذا فعل آخر، هذا استفعل، أما هذا فرق بين يئس واستيأس، ما الفرق بينهما؟ حتى إذا استيأس الرسل، يئس وقع له اليأس، واستيأس خشي وقوعه أو قاربه، خشي وقوعه وقاربه، فرق بين، انظروا إلى يعني كيف أن زيادة المبنى تزيد المعنى، تزيد المعنى. يئس انقطع طمعه في الشيء، وأما استيأس أي خشي يأسه، خشي أن يعني خشي يأسه عفوا، أو خشي أن يقاربه ويقع فيه. كذلك وله فلان، وله فلان فهو واله وولهان، أي ذاهب العقل، ذاهب العقل إما من حزن أو خوف أو سفر أو غير ذلك، فتقول فلان وله وولهان، ولهان أي هائم البال، إما كما قلنا بخوف أو لغير ذلك من الأسباب. فقياسه أن تقول وله فلان يوله، وبالكسر يلي، لماذا قلنا يلي؟ حذفنا الواو لأنها جاءت مكتنفة بين عدوتيها الياء، هذه قاعدة مضطردة، أن الواو متى وجدت مكتنفة بين عدوتيها الكسر والياء حذفت. كذلك يبس من الأفعال. الآن ماذا نذكر؟ نتحدث عن ماذا أيها الإخوة؟ نحن الآن نتحدث عن ماذا نتحدث؟ هذه الأفعال ما هي؟ هذه الأفعال الشاذة من القاعدة، ما هي القاعدة؟ نريد أن تكونوا معنا. فتح العين. إحنا قلنا الشاذ نوعا، نتحدث عن النوع الأول من الشذوذ، وهو ما جاء بوجهين فيه فتح مقيس، نعم، لكن فيه زيادة وجه بالكسر شاذ، أرجو أن هذا واضح. إذن فالأفعال حتى فقط نكون على صورة إن شاء الله تعالى. تقول يابس الشيء، ييبس قياسا وييبس، هل نحذف الياء هنا؟ فنقول يابس، هذه ياء ليست واو، إنما التي تحذف هي الواو، أما هنا ييبس والياء، والياء الأخرى ليست بعدوتين بل هما شقيقتان لأم وأب. إذن فتقول يابس ييبس، فهو الوصف منه الشيء يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، أو هو يبس أو يبس بالسكون، يبس بالتحريك ويبس بالسكون. ما معنى بالتحريك؟ هذه ألفاظ ومصطلحات تجدونها في كتب المواد، إذا وجدت مثلا في القاموس المحيط الفرح محركة، ما معنى محركة؟ طيب حتى يبس فيها حركة، إذا قال لك صاحب المعجم كالقاموس وغيره، إذا قال محركة أو بالتحريك أي بفتحتين، أي بفتحتين متتاليتين، الفرح محركة، وإذا قال بفتح أي بفتحة فسكون، تبهتم؟ إذا قال مثلا القرح يقول بالفتح، ما معنى بالفتح؟ أي بفتحة فسكون، لكن إذا قال الشتر والشنب محركة أي بفتحتين متتاليتين. فكذلك كلمة اليبس إما بتحريك أو بفتح، يعني يبس أو يبس، فيه يابس وفيه يبيس وفيه يبس ويبس، كلها أسماء للفاعل أو أوصاف، لكن طبعا سبحان الله كل واحدة لها دلالة واستعمال. فيابس اسم الفاعل على الأصالة. الفرق بين اليبس واليبس، قالوا اليبس بالسكون أي بالفتح فسكون، ما كانت اليبوسة أصلا فيه، لقونا فضموا جانبينا، كقول أبي ثور معدي كارب الزبيدي يقول لقونا فضموا جانبينا بصادق من الضرب فعل النار بالحطب اليبس، لأن يعني الحطب يبس، لا يسمى إلا إذا كان يبسا، ليس كذلك؟ فهو يعني أما إذا كان الشيء فيه طراوة رطوبة ثم طرأ عليه اليبوسة فيقال اليبس، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لأنه كان فيه ماء، رأيتم؟ إذن فاليبس ما كانت اليبوسة أصلا فيه فهو بفتح أي فتح فسكون، وأما بالتحريك فلما كانت الرطوبة أصلا فيه وطرأت عليه اليبوسة. وكذلك منه اليبيس، اليبيس كقول النابغة إذا فضت خواتمه علاه يبيس القمحان من المدام، يعني يصف هذا الزق الذي كانوا يضعون فيه الخمر، والقمحان هو ما يبس على فوهته، فإذا فضت خواتمه علاه يبيس القمحان، هذا الذي يتلاشى من كثرة المدة. إذن فالشاهد يبس، ييبس قياسا وييبس شذوذا. أيضا وهل، وهل بمعنى فزع، ووهل عن الشيء يعني ذهل عنه، تقول وهل فلان، يعني فزع من خوف أو عشق أو غير ذلك، فهو واهل، فهو واهل أي ذاهب العقل، ذاهب العقل حزنا أو خوفا أو عشقا وصبابه. ومن هذا الأخير قول الأعشى في نفس القصيدة التي ذكرت لكم قبل ذلك في قصيدة ودع هريرة، يصف الأعشى ما يسمى بالحب من جهة واحدة، يقول علقتها عرضا، علقتها أي عرضت لي فهويتها، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقته فتاة ما تلائمه، ومن بني عمها ميت بها وهل، هذا هو الشاهد، ومن بني عمها ميت بها وهل، وعلقتني أخيرا ما تلائمني، فاجتمع الحب حب كله تبل كله نار، فكلنا مغرم يهذي بصاحبه ناء ودان ومخبول ومختبل. نعم طيب، كذلك هذه الأفعال التي ذكر ابن مالك، وهي كما قلنا حسبة ووغرة ووحرة ونعمة وبائسة ويئسة وولها ويابسة وهلا. طبعا بعض الشراح كالحضرمي رحمة الله عليه استدرك أفعالا ونظمها في أبيات، فقال ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ يبق تحم الحبلى اشتهت أكلا. هذه أفعال أيضا تستدرك، لأن الحضرمي بنى كتابه فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال، بناه على الاستقراء سبحان الله، أجال النظر وكانت له يد طولة في المعاجم وكتب المواد ليستقصي كل وزن، فبذلك وقف على ما لم يذكر ابن مالك. وهكذا العلم، يعني كم ترك الأول للآخر كما يقال، فزاد أفعالا، ومن وفائه بلامية الأفعال نظمها على نفس البحر نفس التفعيل وأدخلها في أبياته. نعم، إذن فهي ثلاثة أفعال. هذا أيها الإخوة النوع الأول من الشذوذ، أي حسب وأخواتها ما شذ بوجهين، وجه مقيس بالفتح ووجه شاذ. النوع الثاني وهو أكثر شذوذا من الأول، لأنه ليس فيه فتح مقيس وإنما فيه كسر شاذ، بمعنى أن الكلمة أو الفعل يأتي مكسور العين في الماضي وفي المضارع أيضا، تقول فعل يفعل، وهذا في غاية الشذوذ. الأول نعم فيه شذوذ لكن معه قياس، أما الثاني ففيه شذوذ خالص لا فتح مقيس معه، لا فتح مقيس معه، وهي أفعال ذكر ابن مالك بقوله وأفرد الكسر، أي جئ بفعل مفرد الكسر في المضارع حال كونه لا فتح مقيس معه. في أفعال أحصرها لك بقولي، فيما من ورث وولي وريم ورعت ومقتمع وفقت حلا أو وفقت جلا، هذه أفعال كلها وردت بكسر الماضي والمضارع. أولها ورث، فتقول ورث المال في المضارع ماذا؟ يرث، لا تقول يورث، قياسه يورث لكنه لم يسمع، والسماع مانع، السماع مقدم، القياس إنما وضع لحفظ اللغة لا للابتداع فيها، فمتى وجد النص فلا اجتهاد مع النص، مثل السنة. كذلك السماع، يعني كما قال ابن مرحل في وتحدث عن فعل عسى، يقول أي لا تقول يعسي ولا ذا عاسي، إن السماع مانع القياس، إذا ثبت السماع فلا عدول عنه. إذن فتقول ورث يرث، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. من الأفعال أيضا ولي التي شذت بوجه، تقول ولي الأمر يليه، وولي أمرنا صار واليا علينا، ولاية وولاية، أو الولاية هنالك الولاية لله حق أي النصرة والتأييد، والولاية الإمارة، تقول ولي فلان صار واليا على بلد ولاية، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله أن وزن في عالة يأتي لي لما دل على حرفة أو ولاية، فيقول فعالة لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهيل، كما سيأتي إن شاء الله معنا في اللامية. طيب، إذن فتقول ولي الشيء فهو وال، ولاية وولاية يلي. كذلك ورم الجرح بمعنى انتفخ، انتفخ وانتفط، ورم الجرح ماذا نقول في المضارع أيها الإخوة؟ يرم، بارك الله فيك. إذن الأصل أن نقول يورم، لكن الواو وقعت مكتنفة بين عدوتي، ترسخت هذه إن شاء الله. إذن كذلك ورع، ورع فلان ورعا، فهو ورع ووارع، فهو ورع، والورع كما قالوا ترك بعض المباحات خشية الوقوع في بعض المكروهات، إذن فهو منزلة عالية من منازل التزكية، ليست قضية الحلال والحرام تجاوز الإنسان، وإنما يترك بعض المباحات خشية الوقوع في، لا في المحرمات وإنما خشية الوقوع في المباحات، يعني في عفوا في المكروهات، هذا هو الورع، فهو منزلة من منازل الأتقياء. طيب، إذن ورع فلان يرع، ولا تقول يورع ورعا، لا تقول يورع وإنما ورع فلان يرع. كذلك ومق، ومق يمق أيضا لحذف الواو لكونها مكتنفة بين عدوتها، تقول في المصدر منه ومقا ووماقا ومقة، مقة بحذف الواو وتعويضها بالتاء، مثل الزينة التي رأيتم قبل قليل وعيدة. والمقة العشق، المقة العشق والصبابة. وبعض أهل اللغة من باب الفروق اللغوية قالوا المقة محبة لغير ريبة والعشق محبة لريبة، ففرقوا بينهما، وإن كان هذا يستخدم موضع هذا، لكن من جهة الدقة في الفروق اللغوية، ولكل علم فروقه، كل الفقه فيه الفروق والنحو فيه الفروق، وكذلك اللغة العربية مثل الفروق لأبي هلال العسكري، وهو يعني درجة من مراتب فقه اللغة، حيث يصبح الواحد كما أنه يستطيع أن يضع هذه الكلمة ماضية الأخرى لكنه يدري الفروق بينهما، بحيث يجد أن هذه أنسب لهذا السياق والأخرى أنسب وإن كانت من المترادفات مثلا. إذن فالمقة كما قالوا يعني محبة مع ريبة، وأما العشق فهو محبة، عفوا المقة محبة لغير ريبة والعشق محبة لريبة. إذن فيقال في المصدر منه الومق والوماق والمقة، كما في قول الشاعرين لولا اصطبار، أي لولا تكلف الصبر، لولا اصطبار لأودى، أي لهلك، لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن، أي مطاياهن لما همت المطايا أن ترتحل بالنساء، أن ترتحل للسفر، للظعن أو بالظعن جمع ضعينة. وما هي الضعينة؟ الضعينة هي المرأة في الهودج، المرأة حين تكون في هودجها، لأن العرب عندهم بعض الأوصاف المركبة من وصفين، مثل المائدة، لا يقال مائدة إلا إذا كانت ملأة، إذن فهي مائدة ملأة، وإلا تسمى خوانا، مثل الكأس لا تسمى كأسا إلا إذا كانت ملأة، وإلا فهي قدح مثلا. كذلك الضعينة هي المرأة على هودجها، ليست المرأة مطلقة. كذلك الجنازة، أي الميت على أعواد الجنازة، يسمى الجنازة. نعم، هذه تسميات أو أوصاف مستجمعة لوصفين معا. إذن هنا يقول لولا اصطبار لأودى إلى هلك كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن للسفر، أو لما استقلت مطاياهن بالظعن أي بالظعائن، أي النساء اللواتي في أودجهن في هوادجهن. نعم، طيب. إذن ورما ورع ومقت، قال مع وفقت حلا، مع وفقت حلا، وفقت أمرك، تقول وفقت أمري أي صادفته موافقا على ما أريد، وفقت هذا الأمر أي وجدته موافقا لي. ويحتمل معنى آخر وهو وفق الفرس، وفق الفرس بمعنى حسن وجمل، تقول وفق يفق، ووفقت أمري أفقه صادفته موافقا. طيب، من الأفعال أيضا وثق، وثقت بفلان أو وثقت بفلان إذا أتمنته واعتمدت عليه، فهو موضع الثقة، وثقت به ثقة وموثقا حتى تؤتوني موثقا من الله. طيب، أي شيئا أعتمده في تصديقكم، أي شيئا أعتمده في تصديقكم، فتقول وثق يثق ثقة وموثقا. كذلك وري المخ، ابن مالك، انتبهوا معي أيها الإخوة، ابن مالك رحمة الله عليه عادته في الأفعال الملتبسة المعاني أو التي تحتمل أن تكون مشتركة لفظيا بين عدة معاني، فإنه دائما يأتي بقيد القرينة حتى لا ينصرف ذهنك إلى غير المقصود. فماذا قال هنا؟ مع وري المخ، لأن عندنا وري الزند، قد ذكرت وري الزند إذا انقدح فخرجت ناره، يقول هذا لا أقصده لأنه ليس على الصياغة الشاذة التي أريد، وإنما وري المخ، تقول وري مخ الناقة إذا اكتنزت لحما وشحما، إذا سمنت، فتقول وري مخها بمعنى إشارة إلى استسمانها واكتنازها لحما وشحما، فهذا هو المقصود عنده. فتقول وري المخ يري، وري المخ يري بحذف الواو، أصلها يوري لأنها كما قلنا وقعت أيضا مكتنفة بين هذه الأفعال التي ذكرها ابن مالك. الحضرمي بحرق اليماني رحمة الله على عادته في استدراك الأفعال زاد 5 أفعال ونظمها أيضا على التفعيل، فقال وخمسة كيرث، دائما القياس يكون على أول فعل، وخمسة كيرث بالكسر، وهي وجد وقيه له ووكيم ورك وعق عجلة. على كل حال أنا يعني نحن الآن بصدد بيان اللامية ولن نتوسع أكثر من ذلك، لكن أذكر لكم لأنكم ربما تجدون هذه الأفعال فتقولوا هذا لم يذكره ابن مالك، فنقول قد استدركه الحضرمي رحمة الله عليه وأدرجه في المنظومة على نفس التفعيلة والبحر والروي حتى تكون، حتى تحفظ معه، فمن شاء استجماع الفائدة واكتمال الشواذ فليحفظها مع لمية الأفعال يدخلها. طيب، لكن أنا محاسب بلمية الأفعال، أنا مسوي دورة في لمية الأفعال مع الشيخ هذا اللي ما اتفقت معك الحضرمي يا شيخ. طيب نعم. طيب، وثقت مع وري المخ، قال هنا وثقت مع وري المخ حويها أي يحفظها وعيها. لماذا؟ حتى لا يلتبس، لماذا أتى بهذا الأسلوب هنا؟ حتى لا يلتبس لديك ما هو على القياس فقط، وما كان شاذا بوجهين، وجه القياس المفتوح ووجه الشذوذ المكسور، وما كان فيه الكسر الشاذ فقط. دائما يأتيك بهذه العبارات في محال الالتباس، إذن ميز، يقول أنا الآن ذكرت لك قاعدة رئيسة وهي وافتح موضع الكسر في المبني من فعله، كسرة الماضي تصبح فتحة في المضارع، هذه القاعدة الرئيسة. ثم ذكرت لك الشاذ من هذه القاعدة الأصلية، وأنه نوعان، ما شذ بوجهين فيه فتح مقيس بإضافة كسر شاذ، وفيه ما فيه كسر فقط بالشذوذ ولا فتح مقيس معه. أرجو أن هذا واضح. طيب، ثم انتقل رحمة الله عليه، طبعا أنا هنا إن شاء الله إذا طبعت هذه ستكون إن شاء الله زيادة في الفوائد، ذكرت لكم جملة من الأفعال التي أو من المعاني التي يرد لها مثلا وزن فعيلة، كما ترون يكثر في المطاوعة، تقول شتر الله عينه فشترت، لأن فعل شتر دل على مطاوعة شتر أي قبول الأثر، وما زال غادي يجي معنا، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى معنى المطاوعة أيضا في المزيد في بيان معانيها إن شاء الله بتفصيل أكثر. أيضا يأتي للمعاني اللازمة، غالبا فعيلة، غالبا طبعا يكون بينه متعدي، لكن الأكثر مجيء فعيلة لازما. ماذا قلنا في فعل المضموم؟ هل يكون متعديا؟ لا يكون إلا لازما. وفعل المكسور يكثر في الأفعال اللازمة، يعني أن الأكثر منه اللزوم وفيه تعدي، مثل علم، علم يتعدى لمفعولين، علمت القدر نافذا. طيب، حسبت التقى والجودة خير تجارة، علمت الله أكبر كل شيء، يتعدى لمفعولين، لكن الأكثر فيه لزومه. لماذا؟ لأنه يأتي لأفعال لازمة، مثل ماذا؟ مثل الطبع، مثل اللون، مثل الأعراض، الطبع مثلا واللون والأعراض والجسامة، مثل مثلا حاولة، حاولة هذا طبع، معنى الطبع أي الأشياء المتعلقة بذات الإنسان. هناك فرق بين السجية، أين ذكرنا السجية؟ ذكرناها في فعل المضموم، احنا قلنا أفعال سجايا ليس كذلك، وأما الطبع فهذا تأتي له فعيلة. ما الفرق بين الطبع وبين السجية؟ الفرق بين الطبع والسجية أن الطباع غالبا حسية زائلة مختصة في الأغلب ببعض الأبدان كمثل الشيب، يعني الطباع ما كان حسيا، وأما السجايا فهي أمور معنوية مثل الشجاعة والخوف والجبن وإلى غير ذلك. فإذا تقول مثلا حاول لما كان في عينيه ميلان، وهذا طبع، كذلك شهب للألوان، كذلك مرض للأعراض، لأن الإنسان الأصل فيه الصحة والمرض عارض، كذلك أذن، ما معنى أذن؟ ليس أذنت لك، وإنما أذن لمن كبرت أذنه، يعني أذن فلان وركب فلان لمن عظمت أذنه أو عظمت ركبته. طيب، يشتق من اسمعين للدلالة على كبره مثلا، أرجو أن هذا واضح، هذه فقط باب الاستطراد حتى تعلموا المعاني التي تأتي لها كلمة فاعلة. نعم، كذلك سبحان الله تكثر فاعلة في أفعال الفم، الأفعال التي تدل على الفم مثل شرب ولقم وزرد وسرط وغص وشرق ولثم، كلها أفعال للفم وتأتي لها غالبا، الأفصح فيها مجيء وفعلة. طيب، كذلك قضمت الحمير إذا أكلت، وخضم الإنسان، قد قضمت شعيرها الحمير أي أكلت وأكلها يسير. نعم، أكل الحمير قضم وأكل الإنسان خضم، الفرق بين القضم والخضم، يعني ويقول ابن مرحل قد قضمت شعيرها الحمير أي أكلت وأكلها يسير، وأصل ذاك الأكل أو أصل ذاك الأكل بالمقدم بالشفتين أو بأسنان الفم، والخضم أكل الشيء بالأضراس والفم أجمع كأكل الناس، هذا هو أكل الناس، يعني الإنسان يأكل ما شاء الله بأضراسه كلها، فما يلبث أن يمرر الأكل ما بين قواطع إلى كذا إلى كذا إلى أضراسنا. إذن فالمقصود أن أفعال الفم يأتي لها كثيرا ماذا؟ فعل بالكسر، فعل بالكسر. طيب، نعم، ثم ذكرت لكم أشياء متعلقة بمستوى البناء، ثم ذكرت المستوى التصريفي الذي ذكرت اللي هو القاعدة الأصلية، وما شذ بوجهين حسب أخواتها، وما شذ بوجهي الكسر. هنا أنتقل بحضراتكم إلى الحديث عن فعل صاحب حصة الأسد في الأفعال المجردة، فعل المفتوح لخفته، لأن الفتح ليس إلا انفتاحا للفم، كثر تعاطي العرب معه، ولذلك كثرت تفاصيله والأحكام المتعلقة به من حيث الصياغة. يقول رحمة الله عليه هنا: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فان إلى غير ذلك. أنا الآن أعطيتكم قاعدة مضطردة في فعل المضموم، ليس كذلك؟ وهي الضمة من فعل الزم في المضارع، أعطانا إياها ابن مالك. وأعطينا أيضا قاعدة في فاعل، وهي وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. فهل ثمة قاعدة مضطردة في فعل المفتوح؟ ليست هناك قاعدة مضطردة. لماذا؟ لكثرة الأحوال، لأنه لا بد في النظر إلى كل كلمة بحسبها، كل كلمة كل فعل على وزن فعل ينظر فيه بحسبه. لماذا؟ لأن ثمة جوالب أو شهرة بإحدى هذه الحركات الثلاث تجلبه إلى انفتاح المضارع، أو تجلبه إلى انكسار المضارع، أو تجلبه إلى ضمة المضارع. فهنا انتقل إلى الحديث عن فعل المفتوح العين، وأنه ليست فيه قاعدة مضطردة. إذا تجاوزنا الأحكام المعنوية انتقلنا إلى الأحكام اللفظية. انتبهوا إلى ثانيا على المستوى التصريفي، ليست في فعل مفتوح العين قاعدة مضطردة. طيب كيف يصاغ إذن؟ قال: وإنما يعرف حكم صياغة مضارعه باعتماد ماذا؟ الشهرة أو الجوالب. ما معنى الشهرة؟ أي أن يشتهر سماعا عن العربي بضم أو كسر، لأن الشهرة لا تكون إلا بضم أو كسر. انتبهوا، الفتح لا يدخل في الشهرة، وإنما يكون لجالب أو شذوذ. انفتاح المضارع إنما يكون لجالب فتح كما سيأتي إن شاء الله، أو لشذوذ مثل هلك يهلك، ليس فيه أي جالب وليس فيه شهرة، وإنما فتح في المضارع شذوذا. ما معنى شذوذا؟ شذوذا من القياس، ولكنه هكذا سمع. فالحديث إن شاء الله هنا عن تفصيل الجوالب. ما المقصود بالجوالب؟ الجوالب هي دواعي إلى حركة معينة في المضارع من فعل، أي عندنا وصف يجلب الفعل المضارع من فعل إلى أن يفتح، إلى أن يفتح أو إلى أن يضم أو إلى أن يكسر. هي الجوالب. إذن عندنا جوالب، أي أشياء توجد في الفعل تجلبه وتدعوه إما إلى الضم وإما للفتح وإما للكسر. وعليه فسنتعرض لجوالب الضم وجوالب الضم جوالب الضم وجوالب الكسر وجوالب الفتح. أرجو أنها واضحة إن شاء الله. الآن نريد أن ندرس الجوالب، متى لنا أن نفتح العين من فعل المفتوح، متى لنا أن نكسرها، متى لنا أن نضمها. هذا هو الحديث عن ما يسمى بالجوالب، حتى تعلموا أنه ليس ثمة قاعدة مضطردة، وإنما كل فعل من فعل المفتوح بحسبه وبحسب النظر فيه. وهنا أختصر، طبعا ستأتي معنا بتقسيم معين لابن مالك، لكن لا غضاضة أو لا عيب في أن أسوقها لكم حتى تكون عندكم الصورة. أولا عندنا الجوالب عشرة، الجوالب عشرة، أربعة تجلب الانكسار، وأربعة تجلب الضم، وجالبان للفتح، فهي كم؟ عشرة. الكسر عن أربعة قد لاح، واتضح الضم كذا اتضاح، واثنان جالبان للانفتاح، كلاهما كان له متاحا. فمثلا هذه الشريحة لابد أن تحفظ، الشريحة مهمة جدا، هي ستأتي معنا في الأبيات، لكن التصور إذا كان عندك فهذا مهم جدا. يعني متى، إذا قلت لك مثلا قرأ، هل ستقول يقرأ أم يقرأ أم يقرئ؟ لماذا؟ ستقول لي يقرأ بالسليقة، لكن أقول لك علل، تقول لأن فيه جالب فتح وهو حلقي اللام. قرأ، انتبه معي في الجوالب، جوالب فتح مائية، حلقي العين أو حلقي اللام، مثل رفأ وقرأ وجنح وردخ، تصبح عندك قواعد حاكمة هادية إلى سلامة النطق في المضارع، إما بضمة أو بكسر أو بفتح. أرجو أن هذا واضح. طبعا سنأتي أولا مع ابن مالك على جوالب الكسر، ثم ندخل معه في الحديث عن جوالب الضم. جوالب الكسر سينثرها متتابعة الأربعة جميعا، أما جوالب الضم فسيتحدث عن جالب واحد ثم ينتهي من شذوذات المضاعف، ثم يأتي بالثلاثة الباقية، بمعنى أنه سيرتبها ترتيب الأشهر الحرم، واحد فرد وثلاثة سرد. تعرفون أن الأشهر الحرم وهي أيوة أشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، يعني رجب الذي يسمى عندهم برجب مضر وحيد، ثم تمر أشهر ثم يأتي بعد ذلك ثلاثة، إذن واحد فرد وثلاثة سرد متتابعة، التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، كذلك سيرتب جوارب الضم، سيذكر لنا جاربا واحدا ثم يشتغل ببعض المضاعفات الشاذة ثم يرجع إلى الثلاثة البواقي إن شاء الله تعالى. إذن هنا يقول ابن مالك رحمة الله عليه مفصلا القول في جوالب الكسر، وأدم كسرا، أدم كسرا لعين مضارعين. ما صفة هذا المضارع؟ يقول وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. ما الذي يلي فعل؟ الماضي يلي المضارع، تقول فعل يفعل متى؟ في ما كان فيه أحد أربعة جوالب. أولها ذا الواو فاء، انتبهوا معي جوالب الكسر الآن، ذا الواو فاء أي واوي الفاء، أليس كذلك؟ واوي الفاء مثل مثلا وقف، ماذا سأقول في مضارعه؟ سأقول يوقف ثم أحذف الواو لكونها مكتنفة بين عدوتيها، فأقول يقف. لماذا؟ إذا سألتك لماذا كسرت هذا الفعل في المضارع، تقول لأن في جالب كسر وهو واوي الفاء، واوي الفاء. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ كل فعل وعد يعيد وقف يقف، كل فعل واوي الفاء من فعل المفتوح، نحن نتكلم عن فعل المفتوح، فإنك تكسره في المضارع لوجود هذا الجالب في أول حرف من حروفه وهو الواو. طيب، كذلك وجد يجد، وقف يقف، وعد يعد، إلى غير ذلك من الأمثلة. قال هنا في النظم ذا الواو فاء، هذا جالب. الجالب الثاني أوي ليا عينا، إذا جاءك فعل المفتوح يائي العين، يائي العين، مثل ماذا؟ انتبهوا معي، مثل باع، أصل مادة البيع، إذن فهو يائي، أصلها بايع، بيع، تقول في المضارع يبيع، لماذا؟ لأنه يائي العين. واضح؟ باع يبيع، وجاء يجيء، وزاد يزيد، لأنه من الزيادة أو الزيد، كل ذلك يائي، فأنت تكسر في المضارع لوجود ياء في عينه، هذا جالب. أيها الإخوة، إذا استوعبتم هذه القواعد وصح لكم أن تطبقوها وأن تراقبوا ما تقرؤون وتخضعوا القواعد، تخضعوا ما تقرؤون لهذه القواعد، سيصبح عندك ملكة إن شاء الله تميز كل فعل ولا تخطئ بعد ذلك. يعني أحيانا واحد يريد أن ينطق بالفعل ولكنه ينطقه كما اتفق فيخطئ، فإذا كانت عندك قواعد هادية ضابطة فإنه من الاستحالة أن تخطئ، يعني وعندك قاعدة ترشدك لابد إذن هذا كذا، فتقول إذن فيها واوي فلابد أن يكون كذا، فيها كذا فلابد أن يكون، تعرف القاعدة وتعرف النتيجة التي تفيدك إياها. الجانب الثالث عبر عنه بقوله أو كأتى، استغنى بالتمثيل عن التفصيل، جاءك بمثال، ما هو تفصيل الجالب؟ أن يكون يائي اللام، يعني كل فعل من فعل المفتوح يائي اللام، مثل أتى يأتي، ورمى يرمي، ومشى يمشي، أفعال من فعل مفتوح العين وهي يائية اللام، كلها تكسر في المضارع لوجود هذا الجالب، وهو أن لامتها ياءت، أن لامتها ياءت. طيب، فإذا قلت لكم أبا ما مضارعه؟ يا أبا. طيب، أليس على القاعدة؟ ما قياسه أن يقال ماذا؟ أبا؟ لا، في المضارع أليس مثل أتى؟ أليس يائي اللام؟ ما قياسه أن يقال في المضارع ماذا؟ أبا يأبي، كأتى يأتي ولا لا؟ إحنا الآن عندنا قاعدة لابد أن نطبقها، هكذا علمنا، عندنا قاعدة أن فعل المفتوح إذا كان يائي اللام فإن مضارعه يكون مكسورا، فتقول أتى يأتي، رمى يرمي، مشى يمشي، أبا يأبي، هذا هو القاعدة، هذه قاعدة موجودة، لكن هذا شذ من الأفعال سماعا، وجد سماعه مكسورا لكن على ندرة، والأكثر الأفصح في الاستعمال مجيئه شاذا، حتى تفرق بين الشذوذ من القياس والشذوذ من الفصاحة، ليس كل ما شذ من القياس فهو شذ من الفصاحة، تبعتم؟ ليس كل ما شذ من القياس، قد يكون الشاذ من القياس أفصح مثل هنا، أما مجيئه على يأبي فقليل أو نادر، ومنه قول الشاعر يا إبلي ما ذأمه فتأبيه ماء رواء ونصي حوليه، لكن الأفصح يأبى، قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة، الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب، إذن هكذا عرفنا الجوالب، جوالب الكسر، وضبطناها والحمد لله، لا إشكال فيها إن شاء الله، اللي هي ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى. بقي لنا الجالب الأخير وهو قال كذا المضاعف لازما، المضاعف لازما. الآن هذه كلها جوانب لفظية، انتبهوا، الواو جانب لفظي يرجع إلى اللفظ. نعم أي نعم، يا إن لم أو كأتى، قلت استغنى بالتمثيل عن التفصيل، يعني ذكر المثال عوضا عن القاعدة، بدل أن يقول لك أو يا إن لم قال أو كأتى. كل فعل على حد أتى، أي كل فعل يا إن لم كمثل أتى. هذا اختصار في الكلام فقط، وهذه طريقة لابن مالك، كثيرا ما يستغني بالتمثيل عن التفصيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه طريقة من طرق الشرح والدرس. نعم، أنتم ترون أن الجوانب الثلاثة الأولى التي ذكرنا كلها جوانب لفظية، الواو الفاء لفظ، يا إيه العين، يا إيه لم، كلها جوانب لفظية. الجانب الأخير وهو قال المضاعف اللازم، كذا المضاعف لازما، ما معنى التضعيف وما معنى اللزوم؟ لابد أن نشرح الألفاظ. ما هو التضعيف في الثلاثي؟ التضعيف مماثلة العين لله، أن يأتيك فعل عينه ولامه متماثلتان، مثل مل، خب، صب، طب، لج، بح، ود، بر، لذ، إلى غير ذلك. هذه أفعال كلها مضاعفة. ما معنى مضاعفة؟ أي متماثلة العين واللام. إذن هذا شق. والشق الثاني اللزوم. وما هو اللزوم؟ أي لزوم الفعل الفاعل وعدم تجاوزه إلى المفعول، أي أن يسمى أن يقتصر الفعل على فاعله في تأدية المعنى، الفعل اللازم لأنه لزم فاعله ولم يتجاوزه، ويسمى اللازم ويسمى القاصر ويسمى المحبوس. الفعل اللازم يسمى اللازم ويسمى القاصر ويسمى المحبوس. أما الفعل المتعدي يسمى المتعدي ويسمى المجاوز، و له أيضا اسم ثالث، الفعل حيث فاعلا يجاوز، فالمتعدي الواقع والمجاوز. نعم، الفعل المضارع يسمى، الفعل المتعدي يسمى المتعدي والواقع والمجاوز. الفعل حيث فاعلا يجاوز، فالمتعدي الواقع المجاوز، وإن يجئ وهو عليه قاصر فاللازم المحبوس ثم القاصر. هذه كلها ألفاظ أو أسماء لللازم وأسماء للمتعدي. إذن عندنا جالب اجتمع فيه وصفان اثنان، كل ما سبق هو وصف واحد، ذا الواو فان أو اليا عينا أو يئي اللام. أما الأخير فأنتم ترون يعني لابد من اجتماع التضعيف مع اللزوم، لا يكفي التضعيف وحده ولا يكفي اللزوم، أن يكون فعل أولا مضاعفا ثم مع تضعيفه علاوة على ذلك أن يكون لازما. فإذا اجتمع لك التضعيف واللزوم في فعل المفتوح فإن ذلك مجلبة إلى انكسار مضارعه. واضح إن شاء الله؟ تقول مثلا حن الطلا، كما قال ابن مالك حن طلا، وما هو الطلا؟ الطلا هو صغير ذوات الظلف من غزال أو غير ذلك. حن طلا، الطلا بفتح الطاء، حتى نشرح الكلمة، بفتح الطاء صغير ذوات الظلف كالظبي وغير ذلك، ويجمع على أطلاء كما قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه في معلقته المعروفة، والعين عاكفة على أطلائها، العين بقر الوحش، والعين عاكفة على أطلائها عودا تأجل بالفضاء بهامها. فإذا هو مفرده طلا. أما الطلا بالكسر فهي الخمر، وأما الطلا بالضم فهي جمع طولية وهي العنق. يقول قطر في مثلثه البديع الجميل اللطيف، وما أجدر إن شاء الله أن يحفظ هذا النظم، سهل جدا وهو صغير أيضا، يقول ظبي كحيل الطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا جيد الفتى المذهبي، أي جمع طلية. إذن فالطلا حن طلا، أي ردد الحنين في جوفه، حنين إلى أمه. تقول حن أصله حانانا، كيف سنقول في مضارعه إذن؟ يحن. لماذا؟ لأنه مضاعف لازم، لأنه مضاعف لازم. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. وقس على ذلك ما لم يقل، كل فعل من فعل المفتوح اجتمع فيه التضعيف مع اللزوم فاكسر مضارعه. نعم، طيب، وبذلك نكون قد انتهينا من جوانب الكسر، وننتقل معه إلى جوانب الضم. لما كان آخر العهد حديثه عن المضاعف وذكر لك أن مجيئه لازما جالب من جوانب الكسر، كأنك تقول طيب وإذا كان متعديا فما الحال؟ واضح ليس كذلك؟ يقول هذا شروعي معك في الحديث عن جوانب الضم، لأن اللزوم مع التضعيف مجلبة إلى الكسر. أما إذا كان مضاعفا متعديا فإن ذلك جالب من جوانب الضم هذا هو شروعه، هذا هو الذي سيذكره فردا، الجالب جالب الضم الذي سيذكره فردا ويؤخر الثلاثة الأخرى ويجعلها سردا بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا يقول انتبهوا معي إلى النظم، وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعل أذى الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحنطلة. ثم قال وضم عين معداه، الهاء في معداه ترجع على أي شيء؟ وضم عين معداه، معد ماذا؟ انتبهوا الأبيات، انتبهوا حتى تقرأوا معي قراءة جيدة، لأن فهم الأبيات يهمني جدا، أنا ستبقى معك إن شاء الله، وأنتم الحمد لله عازمون على حفظ القصيدة وضبطها إن شاء الله لتبقى معكم كما هو الظن بكم إن شاء الله. وضم عين معدى ماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم، ما عندكم جوائز هنا شيء نعطي الشيخ ولا؟ طيب، كذا المضاعف لازما، يعني المضاعف حال كونه لازما فإنه يكسر مضارعه. قال وضم عين معداه، أما المعدى من المضاعف، معدى المضاعف، فإنه لا يكون مكسورا، يكون ماذا؟ مضموما. وضم عين معداه. ثم ذكر ابن مالك رحمة الله عليه على جهة القياس حال المضاعف المتعدي وما شذ منه، وحال المضاعف اللازم وما شذ منه. إذن انتبهوا معي أيها الإخوة، خلونا الآن نركز الجهد والنظر في هذا الجالب الأخير. ما هو الجالب الأخير؟ المضاعف، يعني الآن عندنا مضاعف وهو نوعان، إما أن يكون لازما فذلك جالب إلى الكسر، وإما أن يكون متعديا فذلك جالب إلى الضم. هنا ابن مالك رحمة الله عليه قبل أن ينتقل بك أيها القارئ الكريم إلى بقية جوانب الضم قال اعلم أن الشذوذ في هذا الباب كثير، يوجد شذوذ، يعني شذوذ من المضاعف المتعدي سيأتي منه كسر وإن كان حقه الضم، وشذوذ من المضاعف اللازم الذي حقه الكسر سيأتي منه ضم. فأراد أن يحصر لك بعد ذلك القاعدة ولن ينتقل بنا إلى بقية جوانب الضم حتى يفرغ من ذلك، أرجو أن هذا واضح. لذلك قال ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. ويندر ذا كسر أي أن المضاعف المتعدي الذي قياسه ما هو؟ الضم. يندر كسره أي مجيء المضاعف المتعدي قياسه ما هو؟ المضاعف المتعدي الكسر الضم. أنتم معي يا أخوان ولا مع الأسف؟ ها؟ الآن عندنا مضاعف متعدي قياسه ما هو؟ الضم. المضاعف اللازم قياسه الكسر. وضم عين معداه أي أن المضاعف المتعدي قياس مجيئه على خلاف ذلك. عندك مضاعف متعدي أن يأتيك بالكسر هذا نادر، ثم المضاعف اللازم الذي قياسه الكسر مجيئه مضموما هذا محتمل. ففرق رحمة الله عليه بين الشذوذين، لأن بعض الشراح، لماذا أذكر هذا؟ بعض الشراح يقول وشذ كسره كضم اللازم، جعل هذا مثل هذا. ابن مالك دقيق في عبارته لأنه فرق بين المضاعف اللازم والمضاعف المتعدي في قضية الشذوذ ووجودها كما من حيث الكم، من حيث الكم ففرق، يعني من حيث الكم فرق بين الندرة والاحتمال. فقال ويندر ذا كسر يعني أن المضاعف المتعدي نادر وجود شيء خرج عن هذه القاعدة منه، وسيأتي معنا أنه فعل واحد فقط إن شاء الله تعالى. أما المضاعف اللازم ففيه شذوذ ليس كثيرا لكنه محتمل، وفرق بين الندرة والاحتمال، الندرة أقل القليل بينما الاحتمال أكثر من ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا البيت توطئ لما سيذكره لك من جملة الأفعال التي شذت إما من المضاعف اللازم أو ما شذ من المضاعف المتعدي. قال رحمة الله عليه طبعا لن نقف كثيرا عند الأبيات عند هذه الأفعال لأنها فقط أمثلة فعل ومعنى، القاعدة هي المهمة عندنا، ترى هذه القواعد لذلك أنا دونتها في مثل هذه الشرائح. المهم الذي يبقى معك وتحتاجه في قراءاتك هو ضبط هذه القواعد، أن تعلم كل فعل وأن تعلم الجوارب، جوارب الضم تضبطها وجوارب الكسر تضبطها وجوارب الفتح تضبطها، فإذا جاءتك الكلمة أخضعتها للقوانين التي ترسخت في ذهنك. أما هذه الأفعال فربما يقل دورها وورودها، لكننا نذكرها من باب أن ابن مالك أوردها رحمة الله عليه وأراد بذلك حصر ما شذ. فأنا يهمني أن تضبطوا هذه القواعد جزاكم الله خير، مهم جدا عندي هذا. طيب يقول فذو التعدي بكسر، الفعل المضاعف المتعدي ما قياسه؟ نرجع، المضاعف المتعدي قياسه الضم، مجيئه مكسورا هذا نادر أليس كذلك؟ يقول فذو التعدي بكسر حبه فقط، يعني أنه لم يسمع على حد كلام ابن مالك لم يسمع مضاعف متعدي مكسورا فقط، ليس فيه الضم القياسي إلا في فعل واحد، تقول حبه يحبه، حببته أحبه. طيب إذن الأصل أن يقول حببته أحبه، أليس كذلك؟ لكنه قال حبه يحبه، هذا الذي ذكره ابن مالك رحمة الله عليه، وبه قراءة، قراءة العطاردي وهي قراءة شاذة، فاتبعوني يحبكم الله، فاتبعوني قراءة شاذة. والقراءة الشاذة طبعا كما لا يخفى عليكم حجة في اللغة والأحكام، وإن لم تكن حجة في التعبد لكنها حجة في اللغة والأحكام على الصحيح عند أهل العلم. فقرأ يحبكم بهذا الوجه. جاء أبو حيان رحمة الله عليه، أبو حيان تلميذ ابن مالك وله صولات ضده رحمة الله عليه، وإن كان قد اشتغل به بكتاب التسهيل وشرحه له أوسع شرح الذي هو التذييل والتكميل، فاستدرك عليه وجد فعلا، وجد هذا الفعل فيه الضم، وبذلك فإنه لم يبقى فعل من المضاعفات المتعدية بوجه الكسر فقط، لا يوجد، انتبهتم؟ بمعنى كأن هذا الفعل سنزيحه إلى النوع الثاني من الشذوذ. أقول أيها الإخوة، المضاعف المتعدي قياسه الضم، على قول ابن مالك ندر أن يأتي منه مكسور فقط ولم يسمع فيه إلا فعل واحد وهو حبه، حبه نأتي بالضمير لنفيد التعدية، حبه يحبه، وبه قراءة كما ذكرت يحبكم الله. ثم قال وعذا وجهين، ما هما الوجهان؟ وعذا وجهين، أنا ذكرت لك ما فيه وجه واحد الذي هو الكسر فقط، أما ما كان مضاعفا متعديا فيه وجهان، فيه الضم المقيس وفيه الكسر الشاذ، ففيه أفعال. إذن وعي احفظ، ودائما نستخدم هذه الأساليب كما قلت في محال الالتباس حتى تكون على ذكر وعلى بال. فقال واحفظ بارك الله فيك ما كان من المضاعفات المتعدية ذا وجهين، فيه ضم مقيس وفيه علاوة على ذلك وزيادة كسر شاذ. ما هي الأفعال؟ قال رحمة الله عليه هر، ما معنى هر؟ هره كرهه، هره كرهه. إذن ماذا نقول في المضارع؟ ها يا شباب، هره في المضارع ماذا نقول؟ وعذا وجهين يهره ويهره، يهره بالضم قياسا ويهره بالكسر شذوذا، في يعني كيف ما نطقت أصبت، كيف ما نطقت أصبت. هره كرهه، إذن حلفنا لهم والخيل ترضي بنا معا نزايلكم حتى تهر أو تهر العوالية، نزايلكم نفارقكم حتى تهر العوالي، معنى العوالي يعني يقول نفارقكم حتى تكره عوالي الرماح، تعرفون الرمح، الرمح له سنان وهو عاليته، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي، ركبت كل لهذم. الرمح مركب من ثلاثة أجزاء، الرمح العربي من القناة أي العصا تسمى القناة، ومن قول الشاعر صعل كسابلة القناة وظيفه وكأن جؤجؤه صفيح كراني، هذه القناة هي العصا التي تمسك، وتربط في أسفله حديدة معوجة تضبط اتزانه وتسمى الزج، تجمع على زجاج، وزج الأرماح الزجاج، ومن يعصي أطراف الزجاج، يعني الزج كناية عن السلم، أما الرمح فهو كناية عن الحرب اللي هو السنان، وأما العالية التي يطعن بها فتسمى السنان، تسمى الخرس والثعلب وهي العوالي، هذا هو تركيب. فحينما قال ومن يعصي أطراف الزجاج أي حالة الأمن فإنه يطيع العوالي، من لم يأتي طوعا جاء كرها، هذا هو المقصود. طيب إذن من أين خرجنا لهذا يا إخوان؟ إذن هر، هره يهره ويهره. طيب كذلك شد، شده، أنا دائما أتي بالضمير لكي أشعركم بالتعدية، نحن نتكلم عن مضاعف متعدي، شده معنى شده أوثقه، شده في المضارع ماذا؟ يشده ويشده، يشده ويشده، إذن أوثقه بمعنى أوثقه. نعم طيب كذلك عله عللا، عله عللا، ما معنى عله؟ تقول عل الراعي إبله علا بالفتح وعللا بالتحريك، وقد عرفتم الفتح والتحريك الآن. ما معنى العلل؟ الشربة الثانية، هناك نهل وهناك علل، إذا سقى إبله سقية ثم سقاها مرة ثانية يقال علها بعد نهل، أنهلها وعلها، بمعنى أنها ارتوت شربت ما يكفيها لذلك اليوم، فالشربة الأولى تسمى النهل والشربة الثانية تسمى العلل. وفي ذلك يقول كعب بن زهير صاحب قصيدة بني السعات حينما كان أخوه قد أسلم وكان يلومه على إسلامه لما يسلم هو بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه كما لا يخفى عليكم، فكان يراسل أخاه ببعض قصائده ويبين له أنه قد انتهى أمره وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحره بسحره، هكذا يقول. من الأبيات التي ذكر له في هذا الباب يقول: سقاك بها المأمون، والمأمون هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، في الجاهلية كان يلقب بالأمين والمأمون صلوات الله وسلامه عليه. سقاك بها المأمون كأسا روية، يعني أشربك كأسا روية، امتلأت من دينه وعقيدته، فأنهلك المأمون منها وعلك، يعني سقاك ثم سقاك خلاص، يعني قضي أمرك ويعني كما يقال فقدنا فيك الأمل، هكذا يقول. فأنهلك المأمون منها وعلك، إلا أن فعل النهل أنهل أفعله مزيد، وفعل العلل هو الذي معنا. فتقول إذن عل إبله علا وعللا، يعلها ويعلها، يعلها قياسا ويعلها شذوذا. طيب، وبت قطعا، وبت قطعا، تقول بته، بتت الحبل قطعته، بت الحبل يبته ويبته، يبته ويبته. ونم، ما معنى نم؟ نم حمل الحديث وأفشاه على جهة الإفساد، فهو نمام ونموم ومنم كمجن، والاسم منه النميمة، المصدر النم، المصدر النم، والاسم منه النميمة. طيب، ومن ذلك مما ينشد في هذا النم الذي هو حمل الحديث وإفشاؤه على جهة الإفساد قول بعض الفقهاء، بعض فقهاء المدينة، حتى تعلموا أنهم كانوا يشتغلون بالشعر، لأن من طلب الشعر رق طبعه كما يقول الشافعي رحمة الله عليه، فكان الفقهاء يشتغلون حتى بالغزل العذري الذي ليس فيه سماجة وليس فيه قبح وتكشف على العورات، لأن ذلك مما يرقق الطباع. فمثلا من الفقهاء السبعة فقيه معروف علامة، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ابن غافل الهذلي، هذا أحد الفقهاء السبعة، تعرفون الفقهاء السبعة الذين كان عليهم مدار الفتوى. ثم هذا الرجل كان شاعرا وكانت له قصائد جميلة في الغزل العذري العفيف، من ذلك يقول: ونم عليك الكاشحون، أي الكارهون أو اللائمون، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم. هي قصيدة جميلة جدا، يقول فيها: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون، وهو الشاهد، وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم، وزادك إغراء بها طول بخلها عليك، وأبلى لحم أعظمك الهم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم، ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. هذه أبيات جميلة في الحقيقة في الغزل العذري، والشاهد فيها هو قوله: ونم عليك الكاشحون، يعني حملوا الحديث وأفشوه. فتقول: نم الحديث ينمه وينمه، ينمه بالضم قياسا وينمه بالكسر شذوذا. إلى هنا يقول، إلى هنا يكون قد انتهى من الشواذ من المضاعف المتعدي. باختصار أيها الإخوة، ماذا ذكرنا في المضاعف المتعدي؟ أعطوني قاعدته والشذوذ منه. بسم الله، قاعدة المضاعف المتعدي مضمون، بارك الله فيك. ثم الشاذ منه إما بكسر وهو حبه فقط خلاف لأبي حيان، أو بوجهين وهو الأفعال التي ذكرناها. إذن نستمر أيها الإخوة في الشذوذ من المضاعفات. ذكرنا أن المضاعف المتعدي بدأ به هنا لأنه كان آخر النوعين ذكرا، فأراد أن يفرغ مما شذ منه ثم يرجع إلى المضاعف اللازم ليذكر أيضا ما شذ منه إما بوجه أو بوجهين، ثم ينتقل عقب ذلك إلى تكملة الجوالب الباقية الثلاثة من جوالب الضم. هنا قال رحمة الله عليه: وضم من مع اللزوم فمر به وجل مثل جلاء، إلى آخره. إذن ما هو قياس المضاعف اللازم؟ قياسه الكسر، الكسر أليس كذلك؟ حن طلا يحن. يقول: اعلم أنه قد شذت أفعال من المضاعف اللازم بوجه الضم فقط، وهذا في غاية الشذوذ، ليس معه كسر، وهي أفعال حصرتها لك بقوله: مرور به أولها مرة، فتقول مر بالدار يمر، هذا مضاعف لازم، لأن مر بكذا ما دام أنه يتعدى بالحرف إذن فهو لازم. فتقول مر بالدار أو مر بفلان يمر به، ولا تقول يمر، لا تقول فيه يمر، وإن كان قياسه الكسر. إذن تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. تمرون الديار، إذن فالفعل الأول هو مر يمر، ثم جل، وجل لها معاني، إذن نحتاج أن يقيد، لأن هناك جل تقول عز الله وجل بمعنى تعاظم سبحانه وتبارك، يقول لا أقصد هذه، وإنما أقصد جل مثل جلا، أي التي مثل، تقول جلا عن المكان، إذن جل عن المكان بمعنى جلا عنه وذهب وفارقه، إذن هذه التي أقصد، يقول هي التي شذت بي بوجه الضم وإن كانت مضاعفة لازمة. إذن فتقول جل عن المكان يجل عنه، جل عن المكان يجل. انظروا إلى الفروق في المعاني كيف تؤثر في المباني. إذا قلت عز الله وجل يجل، أي تبارك وتعاظم سبحانه وتقدس. أما إذا قلت جل فلان عن المكان بمعنى جل عنه، تقول في المضارع ماذا؟ يجل عنه، يجل عنه. كذلك هبت الريح، هبت الريح هبا وهبوبا وهبيبا، تهب في المضارع، ولا تقول تهب. يقول اللبيد فلها هباب، يصف ناقته في إسراعها واسترسالها في السير والانطلاق. يقول فلها هباب في الزمام، إذا أمسكت زمامها فكأنها ريح أو سحابة تهب. فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. تعلمون السحابة إذا كانت ممتلئة بالغيث فإن لونها يكون أسود، لكن إذا أفرغت مطرها تصبح صهباء كأنها حمرة، فيها حمرة. هذه التي تكون خفيفة تجد الريح تسرع بها وتلعب، بعكس التي تكون مثقلة بالمطر. فهو يشبه ناقته في استرسالها وإسراعها بتلك السحابة التي أراقت مطرها، فإذا بالريح يلاعبها ويسرع بها. فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. إذن هبت الريح تهب، شوف حتى قال هبت، لم يقول هبة، مثلا هب فلان من نومه، قال هبت، فهي قيد يريد السحابة مثلا. كذلك ذرت الشمس، ذرت إذا فاض شعاعها، ذرت الشمس فاض شعاعها، وتقول في المضارع تذر الشمس، تذر. وأج الظليم، وما هو الظليم؟ الظليم هو ذكر النعام، يقال الظليم والظلم، الظليم والظلم. طيب تقول أج الظليم إذا عدا وأسرع حتى سمع له حفيث من كثرة إسراعه، تقول أج الظليم إذا أسرع وعدا يؤج في مضارعه. كر إلى الشيء رجع، وكر عنه إذا تركه وفرقه، يعني معناه يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الحرف الذي عدي به، كما تقول رغبت فيه ورغبت عنه. المقصود كر يكر بمعنى رجع. نعم. فهو كرار ومكر، مثل قول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. نعم. وقول يعني في المضارع أو في الأمر يقول كر يكر، يقول كروا إلى حرتيكم تعمرونهما كما تكر، هذا هو الشاهد، كما تكر إلى أوطانها البقر، أي كما ترجع إلى أوطان. إذن فالشاهد فيه تكر بمعنى ترجع. كذلك هم بالشيء، معنى هم به، هممت بكذا إذا قصدته بعزم وهمة، هممت بشيء أهم به. أخي غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الأمر صائبة أو صاحبة، لا يهم، يعني إذا هم بالشيء يهم به إذا قصده بعزم. من الأفعال أيضا التي شذت بوجه الضم مثل مرة عم. ترى أيها الإخوة هذه الأفعال وإن كنتم تستغربونها أحيانا، لكن اعلموا أنها تزيدكم محصلة لغوية، فستوافقون كثيرا من النصوص، من نصوص الكتاب أو نصوص السنة أو نصوص أهل العلم، ولا سيما كتب الأدب، تجدون فيها كثيرا من هذه المصطلحات، فعلى الأقل إذا مرت بك تفهم ماذا يريد القوم عندك محصلة لغوية، وهذا يساعدك عليها ماذا؟ الحفظ. إذا حفظتها واستوعبت دلالاتها ومعانيها كأنك تضيف إلى محصلتك اللغوية شيئا كثيرا من المواد المعجمية. من الأفعال عم، ما معنى عم؟ عم بمعنى طال، تقول عمت النخلة أي طالت عمما، فهي نخلة عميمة. ورجل في خلقه عمم أي في خلقه طول. ومنه قول بعض الشعراء يمتدح أبا جعفر المنصور، يقول جهير الرواء جهير النغم، جهير العطاس جهير النغم، جهير الرواء جهير الكلم، جهير العطاس جهير النغم، ويخطو على الأين خطو الظليم، ويعلو الرجال بخلق عمم، بخلق عمم. وفلان له نخلة عميمة أي طويلة. ومن قول الآخر أيضا رجل كان له بولد من غيرها وكان أسود وكان ذا عمم في خلقه، وكانت زوجته هذه تكره هذا الولد فيسميه عرارا، يقول وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم، يعني فهو يعني أولى عندي من غيره لأنه قوي ويساعدني على الصعاب. إذن عم يعوم وزم بأنفه عياذا بالله تكبر، زم فلان ما بك تزم بأنفك أي تتكبر، إذن زم يزم. وسح سح المطر بمعنى صب، وسح أي صب كذاك المطر يسح سحا، جاء هذا المصدر كما قال ابن مرحد رحمة الله عليه. فإذن كلها أفعال مضاعفة لازمة حقها الكسر لكنها ضمت. كذلك ملا، طيب ملا ماذا تعرفون في معنى هذا الفعل؟ ملا 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 الشيء تضجر منه، ضجر منه أليس كذلك؟ وعندنا ملا الشيء شواه في الملة، خبز ملة أي خبز جمر، وعندنا ملا هذه التي نريد، فهو إذن يحتاج إلى الاحتراز فجاء بالقيد فقال ملا أي ذملا، أي ملا التي هي ضرب من أضرب السير، الذمل مثل الرسيم والدفيف وغير ذلك، هذه أضرب من أضرب السير عند العرب، فتقول ملا في سيره ومشيه يمل، يمل بوجه الضم فقط. أما ملا الأخرى تقول مللت، هذه بمعنى سئمت، وتقول مللت الشيء في النار إذا دفنته في الجمر، هذه أيضا متعدية. وقد مللت من كذا أمل، وهو الملال لا يقال المل. أما التي بمعنى الجمر فتقول وقد مللت الشيء في النار إذا دفنته في الجمر، قيده كذا أمله ملا وشيء مملول، والملة الجمر وهذا منقول. إذن سبحان الله، شوف الفعل يكون واحدا من حيث ألفاظه لكن اختلافه باختلاف السياق الذي ذكر فيه. عندنا ملة أي ذملة ومضارعها يمل، وعندنا التي بمعنى التضجر والسآمة تقول مللت من فعلة، خارج هذا الباب، مللت أمل على القياس مفتح موضع الكسر في المبني من فعلة. وعندي مللت الشيء في الجمر، هذا مضاعف متعدي، أمله على القياس كذلك، واضح إن شاء الله. وملة أي ذملا. قال وأل لمعا وصوتا، أل السيف لمع، أل السيف لمع يؤل، وصوتا أي أل المريض صوت لقلة صبره على المرض. إذن فتأتي للمريض وتأتي للسيف، تبعتم؟ في بعض النسخ وأل لمعا وصرخا، أليس كذلك؟ والصواب صوتا، الصواب صوتا وليس صرخا، هذا هو الأدق من حيث الرواية ومن حيث المعنى أيضا. كذلك شك في الأمر يشك فيه، شككت في فلان أشك فيه. وكذلك أب من الأفعال، تقول أب فلان إذا تهيأ للسفر، أب فلان تهيأ للسفر، وأب إلى أهله اشتاق يأب إليهم. يقول الشاعر صرمت فلم أصرمكم وكصارم أخ قد طوى كشحا وأب ليذهب، أي تهيأ لي ليذهب. كذلك من الأفعال شد، شد هذا مضاعف ماذا؟ لازم. شد الأمر بمعنى اشتد، تقول شد عليه الأمر بمعنى اشتد الأمر، فهذا مضاعف لازم قياسه الكسر لكنه لم يسمع فيه الكسر وإنما سمع فيه الضم الشاذ. إذن شد الأمر يشد، انتبهوا معي أيها الإخوة، شد ثلاثة، شد ثلاثة. عندنا شد الأمر بمعنى اشتد، قياسه يعني مضارعه مضموم وهو الذي معنا هنا شذوذا. وعندنا شد بمعنى عدا، شد في السير بمعنى عدا، إذا نازعته الشد جد، وإن ونت تقاصر لا وان ولا متخاذل في قول الشاعر. وعندنا شده أوثقه، شده أوثقه. سبحان الله باختلاف المعنى تختلف الصيغة المضارعية باختلاف المعنى. إذن شد كمثل اشتد، شد كمثل اشتد، ماذا قلنا في معنى هذا؟ عفوا ماذا قلنا هنا؟ وشد الذي معنا، ها لا عفوا هذا بمعنى عدا، هذا بمعنى عدا، انا وهمت، هذا الذي معنا الذي شذ بوجه الضم هذا اي عدا، قيده ابن مالك هنا قال وشد اي عدا، اي عدا هو الذي شد بوجه الضم. اما الذي بمعنى اشتد الامر فهو على قياسه، شد الامر يشد. واما شده متعديا فقياسه ما هو؟ إذا كان متعديا قياسه الضم. وقد مر معنا في ذي الوجهين، مر معنا أتذكرون؟ مر معنا في ذي الوجهين، ففيه وجه الضم والكسر. وذلك قول بعض النظام وقد جمع هذه الثلاثة، يقول شد كمثل اشتد بالكسر غدا، وشذ بالضم بمعنى قد عدا، أما الذي وافق منه أوثقا فاجمع له كليهما وحققه، يعني له شد شده أوثقه يشده ويشده. نعم طيب حتى لا نطيل. كذلك شق الأمر يشق، شق الأمر يشق مشقة، إذن فقياسه يشق لكنه لم يسمع، إنما جاء شاذا بوجه الضم. وخش غل أي دخل، تقول خش في الأمر بمعنى دخل فيه، وكذلك غل فيه، خش يخش وغل يغل أي دخل، فقوله دخل شرح لهما معا، وهي كلمة عربية مستخدمة، تقول خش مثلا كلمة عربية فصيحة، وخش غل أي دخل. لعلنا نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، على نية المواصلة، وأسمحكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.